بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس التعليق والشرح على كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور محمد بن بخيت الحجيلي حفظه الله تعالى ونفع الله به، وذلك ضمن فعاليات الدورة العلمية الرمضانية الثالثة التي تنظمها شبكة المنارة. أسأل الله جل وعلا له التوفيق والسداد. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فما زلنا في قراءة هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الموطأ للإمام مالك إمام دار الهجرة، ووقفنا عند صيام يوم عاشوراء. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صيام يوم عاشوراء. وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه.
قال المصنف رحمه الله: صيام يوم عاشوراء، يعني ما حكم صيام يوم عاشوراء؟ ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، من شهر الله المحرم. وهنا ذكر الإمام مالك رحمه الله حديث عائشة في فرضية صيام أو في فرض صيام يوم عاشوراء في أول الأمر، فقال مالك عن هشام عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، يعني كان رمضان هو الفريضة، وترك يوم عاشوراء، يعني ترك وجوبه، ترك وجوبه وليس تركه بالكلية، فمن شاء صام ومن شاء ترك، بمعنى أنه على وجه الاستحباب، من شاء صام فأجر ومن شاء ترك وليس عليه حرج. وهذا الحديث حديث متفق عليه، وفيه ما أراد المصنف رحمه الله من بيان حكم يوم عاشوراء أو صيام يوم عاشوراء. فالحديث يبين أن صيام يوم عاشوراء كان فرضا، إذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، إذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، وكان ذلك على وجه الوجوب. قال: فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، كان هو الفريضة، يعني كان رمضان هو الفريضة، وأما عاشوراء فقد أصبح مستحبا، ولذلك قال وترك يوم عاشوراء، يعني ترك وجوبه، وأما صيامه فإنه مشروع مستحب، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وقد جاء هذا أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه، فقال ابن عمر صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه، إلا أن يوافق صومه. وهذا حديث متفق عليه أيضا، أخرجه البخاري ومسلم. فعاشوراء كانت قريش تصومه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصومه أيضا. ولما قدم المدينة وجد اليهود يصومونه أيضا، وجد اليهود يصومونه أيضا، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه. وهنا لما جاء إلى المدينة أوجب على الناس الصيام. قال ابن عباس رضي الله عنه لما قدم أي النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يصومون يوما يعني عاشوراء، فقالوا هذا يوم عظيم، وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون، فصام موسى شكرا لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه. وهذا أيضا حديث متفق عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم عاشوراء يعني قبل أن يبعث، لأن قريش كانت تصوم هذا اليوم. ولما جاء إلى المدينة وجد أهل الكتاب، وجد اليهود يصومون هذا اليوم، والسبب في ذلك أنه شكر لله تبارك وتعالى على نجاة موسى ومن معه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أولى بموسى، وذلك لأن شريعة الأنبياء أو دين الأنبياء واحد، وهو توحيد الله عز وجل وشكره تبارك وتعالى. ما لم يخالف ديننا أو ما لم يخالف ديننا ما جاء عمن قبلنا. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذه العبادة وهي صيام يوم عاشوراء. وهنا أيضا فيه الأمر، أمر بالصيام صيام يوم عاشوراء، أي أنه قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان ترك الوجوب واكتفي بشهر رمضان، اكتفي بشهر رمضان. ولا شك أن صيام يوم عاشوراء فيه فضل عظيم، فقد جاء في حديث أبي قتادة في فضل بعض الأيام، في فضل صيام بعض الأيام، قال وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال النبي عليه الصلاة والسلام يكفر السنة الماضية. وهذا الحديث خرج من مسلم رحمه الله. فصيام يوم عاشوراء صيام مشروع، وكان واجبا ثم أصبح مستحبا، وهذا عند جميع العلماء، فقد أجمع العلماء على استحباب صيام يوم عاشوراء، وأن صيامه غير منسوخ، وإنما الذي نسخ هو فقط الاستحباب، هو فقط الاستحباب. وأما ما ذكر عن ابن عمر رضي الله عنه من أنه كان لا يصوم إلا أن يوافق صيام إلا أن يوافق صياما كان يصومه، فإن هذا فعل ابن عمر رضي الله عنه، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قد داوم على صيامه حتى آخر عمره عليه الصلاة والسلام، لأنه كما سيأتي قال لئن عشت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع، يعني مع العاشر، فإلى آخر محرم مر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصوم يوم عاشوراء، لكنه في العام القابل الذي أراد أن يصوم يوم التاسع توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدرك هذا اليوم، يعني محرم الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم فيه اليوم التاسع مع العاشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام داوم على صيامه، وكما سيأتينا من قول عمر رضي الله عنه أنه كان يوصي بصيامه، وكما ذكرنا سابقا ما يذكر من أقوال الصحابة وأعمالهم يراد به أن العمل مستمر بهذه السنة، ولم يأتي ما ينسخها، ولم يأتي ما يدل على ترك هذا الأمر وترك هذا العمل مما قيل إنه أجمع على تركه. نعم.
قال وعن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا اليوم: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر.
نعم. وهذا الحديث قال فيه مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج، يعني لما حج وجاء إلى المدينة أو عام حج، خطب على المنبر وهو يقول في المدينة: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وهذا فيه استحباب هذا، استحباب صيام هذا اليوم، وقد عمل الناس بهذه السنة حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى انقضى عهد الخلفاء الراشدين، والعمل ما زال مستمرا بهذا الأمر وهو صيام يوم عاشوراء. وهذا الحديث قد أخرجه البخاري ومسلم.
وعن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء فصم، وأمر أهلك أن يصوموا.
ثم قال مالك إنه بلغه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى حارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء فصم وأمر أهلك أن يصوموا، وهذا على وجه الحث والاستحباب وليس على وجه الوجوب، لكن عمر رضي الله عنه كان يريد للناس الخير فكان يحثهم على فعل الخيرات، فقال للحارث بن هشام: إن غدا يوم عاشوراء فصم وأمر أهلك بالصيام، فصم وأمر أهلك أن يصوم. وهذا مرسل وهو بلاغ. قال مالك إنه بلغه أن عمر بن الخطاب أرسل الحارث بن هشام، وقد أخرج عبد الرزاق نحو هذا الأثر عن عمر من طريق ابن جريج عن عبد الملك بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، عن عبد الملك ابن أبي ذاكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، يعني من أحفاد الحارث بن هشام الذي أرسل له عمر رضي الله عنه. لكن الأثر هنا في اختلاف في المرسل إليه، فهنا يقول ابن جريج عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام أنه أخبره أن عمر بن الخطاب أرسل إلى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، يعني أرسل إلى ابن الحارث وليس إلى الحارث، ليلة عاشوراء أن تسحر لتصبح صائما، فأصبح عبد الرحمن صائما. قال ابن عبد البر: هكذا قال، يعني أرسل إلى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهذا حديث متصل وهو عندي أصح من بلاغ مالك والله أعلم. هكذا قال وهو عندي أصح من بلاغ مالك والله أعلم. ولا شك أن رواية مالك هنا بلاغ وهي منقطعة، وهذا إسناد متصل، وابن جريج قد صرح بالتحديث عند عبد الرزاق عن عبد الملك بن أبي بكر بن حارث بن هشام. وهذا كما ذكرنا فيه تتابع العمل على هذه السنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ليس الأمر كذلك، بل الأمر فيه الحث. ولذلك ينبغي لولي الأمر وسواء كان يعني رئيسا أو كان مسؤولا أو كان راعيا لبيته ولأهله أن يحثهم على هذه الأعمال الصالحة والطاعات. ونحن في هذه الأيام في أيام صيام وخير وعبادة وليالي قيام، ينبغي للراعي أن يحث أهل بيته ومن يرعاه إلى فعل الخير، أن يحثهم على فعل الخيرات ولا يتوانى في هذا، وهذه من مسؤوليته. فليست المسؤولية لرب الأسرة أن يطعمهم وأن يسقيهم وأن يكسوهم، هذه من الواجبات، لكن أيضا من واجبات رب البيت أن يحوط أهله بالنصح فيدلهم على الخير ويحثهم عليه وينهاهم عن الشر، وهذا من الأمور الواجبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر خطير وليس سهل، ومن النصح أن تدلهم على الخيرات وأن تأمرهم بالواجبات وأن تحثهم على المستحبات وأن تأخذ بيديهم. وإن كانت في هذه الليالي قد عطلت المساجد بسبب هذا المرض، فإن البيوت ينبغي أن تكون عامرة بالصلوات وقراءة القرآن، وهي فرصة لرب الأسرة أن يكون مع أهله وأن يكون مع ولده فيصلي بهم ويراقبهم ويحثهم على ختم القرآن وعلى صلاة القيام وعلى المحافظة على السنن الرواتب وعلى الخير. هكذا ينبغي له أن يفعل. وعمر رضي الله عنه مع اشتغاله بالمسؤولية، مسؤولية إدارة الدولة، إلا أنه كان يأمر الناس ومن حوله يحثهم على ذلك ويتابع ويكتب، يرسل إلى فلان: صم الليل، تسحر، إياك أن يفوتك هذا الخير العظيم، تكفر بهذا اليوم سيئات سنة كاملة مضت. والله أعلم كم عصينا الله جل وعلا في تلك الليالي التي مضت سنة كاملة 360 يوم، كلها ذنوب وكلها أخطاء، وما أكثر أخطاءنا وما أكثر ذنوبنا وما أكثر تقصيرنا في الطاعات، ومع ذلك فالله عز وجل واسع المغفرة، جعل لنا أسبابا للمغفرة، فجعل هذا اليوم مكفرا لسنة كاملة، فضل عظيم من رب السماوات والأرض. فلا ينبغي للعبد أن يفرط في هذا الخير ويفرط في هذا الأجر العظيم. ولذلك ينبغي لرب الأسرة ولمن له مسؤولية أن يتابع أهله وأن يتابع من تحت رعايته فيحثهم على هذا الخير. فهذا الحديث كما ذكرنا حديث مالك هو بلاغ، لكن صح عند عبد الرزاق بهذا اللفظ الذي ذكرناه. وهنا مسألة، وهي أن يوم عاشوراء يكفر سنة كاملة، يوم عاشوراء يكفر سنة كاملة. طيب هذه السنة التي كفرتها أو كفرها صيام يوم عاشوراء، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ما بين الصلاة والصلاة كفارة، وما بين الجمعة إلى الجمعة كفارة، وما بين العمرة إلى العمرة كفارة، ورمضان إلى رمضان كفارة، ومن صام يوم عرفة فإنه يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. فإذا جاء يوم عاشوراء فما الذي سيكفره؟ لأن السنة الماضية تواردت عليها عدة مكفرات فاليوم الواحد كفرت ذنوبه لأجل أو بصلواته، فالصلوات التي صلاها كفر الله عز وجل بهذه الصلوات ما عمله في هذا اليوم، والجمعة إلى الجمعة مكفر، ورمضان إلى رمضان مكفر، ويوم عرفة كفر السنة الماضية والسنة القابلة. فإذا جاء يوم عاشوراء ما الذي سيكفره؟ هذه مسألة حار فيها العلماء، وذلك لأن المكفرات تواردت على محل واحد. فمن أهل العلم من قال بأن المقصود أن المكفرات هذه تكفر الذنوب، فإذا لم تجد ذنبا فإنها تكفر أو فإنها تبدل بالحسنات، يعني إذا لم تجد مكفرا انتقل الأمر إلى كتابة حسنات أو رفعة درجات. ومن أهل العلم من قال بأن المسلم له أخطاء وله ذنوب، وهذه المكفرات إنما تقوى على التكفير بحسب قوة العمل وإخلاصه فيه وشهوده له، بخلاف من صلى لكن صلاته كانت بغير خشوع وبغير حضور قلب، أدى أعمالا وهذه الأعمال على وجه الضعف وفيها شيء من التهاون والكسل وعدم التعظيم بأمر الله جل وعلا، فهذه لن تكفر الذنب كله وذلك لضعفها. كما أن الدواء الذي تتناوله فإن هذا الدواء قد يشفي المرض وقد يخفف المرض وقد لا يؤثر في المرض بحسب الجرعة التي تتناولها، فمن تناول جرعة مناسبة للمرض فإن هذا الدواء يشفي بإذن الله. أما من أخذ كمية من الدواء ضعيفة ولا تفي بعلاج المرض فإنها تضعف المرض لكن لا تذهبه، ومن أخذ دواء لا يطابق المرض فإن هذا المرض لا يمكن أو لا يزول. وهكذا الأعمال بحسب ما في القلوب من التعظيم والإخلاص والحضور يكون قوة التكفير. ولذلك قسم ابن القيم رحمه الله المكفرات إلى ثلاثة أقسام، فقال مكفرات تقوى على تكفير الذنوب كلها كبيرها وصغيرها، الأعمال الصالحة قد تكفر الذنوب الكبيرة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن البغي من بني إسرائيل التي سقت كلب رحمت هذا الكلب وقالت في نفسها لقد أصابه مثل الذي أصابنا من العطش، فرحمته فسقته فغفر الله زناها، فسقيا كلب لما كان من قلب حاضر مشفق رحيم، فإن الله عز وجل شكر لها هذا الأمر فغفر كبيرتها. وكذلك من أدى صلاة وكانت هذه الصلاة بحضور وخشوع وانكسار وتذلل وإخلاص، فإن هذه الصلاة قد تكفر الكبيرة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنب في الكبائر، وهذا يفهم منه أن الكبيرة لا تكفر بالصلوات، ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة قد تكفر الكبيرة، كما في حديث أنس في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا، وفي رواية إني أصبت حدا فأقيمه علي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أصليت معنا؟ قال نعم، قال قد غفر الله لك حدك وغفر الله لك ذنبك، روايتها. فالأعمال الصالحة قد يتلبس بها من الأمور في حال العبد ما يقوى على تكفير الذنوب كلها. ومن الأعمال ومن العباد من لا تكفر ذنوبه أو من لا تكفر أعماله إلا الصالح، ومن الأعمال من لا تكفر ذنوبه أو أعماله شيئا. وبهذا جمع ابن القيم رحمه الله وأجاب في هذه المسألة، قال ومن رحمة الله عز وجل بعباده وعلمه بهم وبضعفهم وتقصيرهم جعل أسبابا كثيرة للتكفير. يقول وليت هذه الأعمال مجتمعة تكفر ذنوبنا. فقال الحديث وهذا الباب فيه فضل صيام يوم عاشوراء وأنه يكفر السنة الماضية. مسألة في هذا الباب أيضا وهي ما المقصود بيوم عاشوراء؟ ما المقصود بيوم عاشوراء؟ قال النووي رحمه الله ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف أن عاشوراء هو اليوم العاشر، هو اليوم العاشر، وهذا ظاهر الأحاديث، وهذا ظاهر الأحاديث والذي عليه العمل، هذا الذي عليه العمل من يعني في 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 عهد الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم من التابعين لهم بإحسان. ومن أهل العلم من يقول بأن المقصود باليوم العاشر هو اليوم التاسع، المقصود باليوم العاشر هو اليوم التاسع، واستدلوا على ذلك بما جاء عن مسلم وفي صحيح مسلم أن الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس وهو يتوسد رداءه فقلت أخبرني عن يوم عاشوراء، فقال إذا رأيت هلال المحرم فعد أو فعدد يعني اليوم الأول الثاني الثالث، يقول وأصبح يوم التاسع صائما، وأصبح يوم التاسع صائما. قال قلت يعني الحكم قلت هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم؟ قال نعم، قال نعم. وهذا في الحقيقة ليس نصا في المسألة، وإنما يحتمل أن يكون أراد أن يوم العاشر هو التاسع، ويحتمل أنه أرشده إلى صيام يوم التاسع مع العاشر، يوم التاسع مع العاشر، وذلك لأن صيام يوم التاسع والعاشر فيه حفظ لهذا اليوم، وهو من باب الاحتياط، وهو من باب الاحتياط، وفيه أيضا مخالفة لليهود، وفيه أيضا مخالفة لليهود، وقد جاء الأمران عن ابن عباس رضي الله عنهما مما يؤيد أنه ما أراد أن يوم التاسع هو العاشر، وإنما أراد أن يصام التاسع مع العاشر. فقد أخرج أو روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال صوموا اليوم التاسع والعاشر وخالفوا اليهود، هكذا قال صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود. ورواه أيضا الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن يزيد أنه سمع ابن عباس وذكر هذا، يعني صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود. وأيضا جاء عند البيهقي عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس قال كان يصوم عاشوراء يومين مخافة أن يفقده، يعني يصوم عاشوراء يومين، يوم التاسع والعاشر، يوم التاسع والعاشر مخافة أن يفوته، نعم مخافة أن يفوته، المخافة أن يفوته اليوم، مخافة أن يفوته اليوم. وعلى هذا يخرج حديث مسلم الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء فأخبر أن اليهود يصومونه فقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. وهذا الفعل من ابن عباس رضي الله عنه يدل على هذا الفهم، يدل على هذا الفهم، الله أعلم.
قال رحمه الله باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر. وعن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى.
قال مالك
وعن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهي أيام منى ويوم الأضحى والفطر فيما بلغنا. قال وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك.
نعم. قال المصنف رحمه الله صيام يوم الفطر والأضحى والدهر يعني حكمه، وما ذكر يدل على أنه منهي عن صيام هذه الأيام، صيام يوم الأضحى وصيام يوم الفطر، يعني في عيد الأضحى وعيد الفطر، وكذلك صيام يوم الدهر. وصيام يوم الأضحى ويوم الفطر ذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، لأنهما أيام عيد، ونهى ربنا تبارك وتعالى أن يصام في هذه الأيام، فإنها أيام فرح وسرور وطعام وشراب، فلا يجوز للمسلم أن يصوم فيهما. والصيام هنا ليس خاصا بالنفل، بل لا يصح صيام أي نوع من أنواع الصيام في هذه الأيام، ولا يقع مجزئا، فلو صام قضاء لم يصح منه، وجب عليه أن يفطر، وإن صام وأكمل صيامه فلا يصح حتى يأتي بيوم آخر، ومن صام نذرا فلا يصح منه، ومن صام تطوعا فلا يصح منه، ومن صام كفارة فلا يصح منه. فهذا اليوم أو فهذه الأيام لا يجوز صيامها، هذه الأيام لا يجوز صيامها. وكذلك الدهر يعني أن يواصل ويسرد الصوم بلا فطر، وكذلك الدهر أن يصوم ويسرد الصوم بلا فطر فيه، فيكون في كل أيامه صائما، في كل أيامه صائم. وهذا قد نهي عنه، وجاءت أحاديث كثيرة في النهي عن صيام الدهر، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر كما في الصحيحين، فقال لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، يعني صيامه غير صحيح، لا صام من صامه من صام الأبد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف بمن صام الدهر كله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام. قال عليه الصلاة والسلام لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر. وأيضا ما ثبت عن عبد الله بن عامر بن العاص أنه كان يصوم وكان يقوم ولم يقرب زوجه، فلما أتي به للنبي عليه الصلاة والسلام أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم 3 أيام من كل شهر، فقال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، أو في رواية إني قوي أقوى على ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صم يوما وأفطر يوما، فقال إني أطيق ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذاك صيام داود، ذاك صيام داود وهو أفضل الصيام، أفضل الصيام صيام داود كما جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هناك أفضل من أن يصوم يوما وأن يفطر يوما. وحديث الثلاثة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فسألوهن عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبرنه قال أو أخبرنهم قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال إني أصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن صيام يوم الدهر منهي عنه، أن صيام يوم الدهر منهي عنه. وزد على هذا أيضا أيام التشريق، إلا للصائم، إلا لمن لم يجد الهدي، إلا للحاج الذي لم يجد الهدي، أما غير الحاج أو الحاج الذي يجد الهدي فإنه لا يجوز له أن يصوم، وجاءت في ذلك أحاديث ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصومه أو أن يصومه أو أن يصومه إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. فعندنا يوم الفطر ويوم الأضحى أيام التشريق الثلاثة لا يجوز صيامها، لا يجوز صيامها، وكذلك صيام الدهر فإنه لا يجوز صومه. لكن قال مالك هنا أنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهي أيام منى يعني أيام التشريق ويوم الأضحى والفطر فيما بلغنا، وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك، يعني أحب ما سمعه مالك في هذا الأمر أنه من صام وسرد الصوم إلا أنه لم يصم الأيام المنهي عنها فإن صيامه صحيح، فإن صيامه صحيح. وهذا الذي ذهب إليه مالك رحمه الله وقول جمهور العلماء، قالوا بأن صيام الدهر جائز، يعني يجوز أن تسرد الصوم إذا تجنبت صيام الأيام التي ينهى عنها، وقد كان عبد الله بن الزبير يفعل ذلك، يعني كان عبد الله بن الزبير يسرد الصوم وكان يفطر في الأيام التي نهي عن الصيام فيها، ولا يعد من فعل ذلك صائما للدهر فاعلا لما نهي عنه، لأنه لم يصم الدهر بدليل أنه أفطر الأيام التي نهي عنها. وكما ذكرنا فإن هذا ذهب إليه جمهور العلماء وقالوا بأن هذا الصيام أو هذا النوع من الصيام نوع مستحب، نوع مستحب، وقال به مالك والشافعي وكذلك الإمام أحمد رحمه الله، تارة يقول بالجواز وتارة يقول بالاستحباب، تارة يقول بالجواز وتارة يقول بالاستحباب. وذهب ابن حزم رحمه الله إلى النهي عن هذا الصيام، وأنه لا صيام فوق صيام داود، لا صيام فوق صيام داود، وأن النهي عن الوصال أو النهي عفوا عن السرد يقصد به توالي الأيام، يقصد به توالي الأيام، فإنه وإن تجنب أيام النهي فإنه لا يجوز له ذلك، لأن حديث عبد الله بن عمرو واضح في هذا الأمر، فقد نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يصوم الأيام، عن أن يصوم الأيام. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام الدهر قال لا صام ولا أفطر، يعني ليس بمأجور، لا صام ولا أفطر، وهذا قطعا يخرج منه أيام النهي، الأيام التي نهي عن الصيام فيها، لأنه لا يقال في مثله لا صام ولا أفطر، بل إنه آثم بهذا الفعل، فلا يقال فيه لا صام ولا أفطر، ولكن يقال فيه نهي عن ذلك أو آثم بذلك. فابن حزم رحمه الله شدد في هذه المسألة وقال لا يجوز سرد الصوم وإن أفطر أيام النهي. وذهب الحنفية إلى كراهية سرد الصوم، وذلك لأن أفضل الأعمال هو صيام داود، أفضل الصيام هو صيام داود، وليس بعد الفاضل شيء، ولذلك يكره أن يصوم الرجل الأيام كلها ويسرد الأيام. قالوا بأن هذه الأحاديث أقل أحوالها أنها تنهى، أو أقل أحوالها أنها تدل على كراهة صيام أو سرد الصيام، كراهة سرد الصيام، وهو الذي اختاره ابن قدامة من الحنابلة وكذلك ابن تيمية وابن القيم، قالوا بأنه يكره وإن فعله فإنه جائز لكن مع الكراهة، ومن أراد الأجر والثواب فعليه بصيام داود، فخير الصيام صيام داود بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان صيام داود، وهو أن يصوم يوما وأن يفطر يوما. ومن استدل بالجواز استدل بحديث حمزة بن عمرو الأسلمي السابق، وفي ألفاظه قال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم، إني رجل أسرد الصوم، وكان يسأله عن الصيام في السفر كما تقدم لنا، فاستدل بقوله هنا أسرد الصوم، هذا يدل على تتابع الصوم أنه كان يتابعه، يعني يتابع أيامه ولا يفطر. ولكن هذه الأحاديث التي تدل على أن أفضل الصوم صوم داود هي أقل أحوالها أنها تدل على الكراهة لسرد الصوم، ولا ينبغي ذلك، الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله باب النهي عن الوصال في الصيام.
نعم.
وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا يا رسول الله فإنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى.
نعم. قال هنا باب النهي عن الوصال في الصيام، والوصال هو أن يواصل في الإمساك عن المفطرات اليوم واليومين، بحيث أنه لا يفطر عند غروب الشمس ولا يأكل طعاما في السحور، وإنما يواصل الليل بالنهار يوما أو يومين أو ثلاثة، هذا يسمى وصال، هذا يسمى الوصال. ومن أهل العلم فسر الوصال بسرد الصوم، يعني بصوم الدهر، والحديث يتناول أو الأحاديث لا شك أنها يقصد بها الصوم أو الوصال الذي فيه وصل النهار بالليل اليوم واليومين، هذا المقصود، لأنه هو الذي كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن ذلك. وقوله هنا نهى عن الوصال فيه النهي، فيه النهي عن الوصال، وذهب الشافعية إلى التحريم، وأن النهي هنا يفيد التحريم، النهي هنا يفيد التحريم. وكذلك بقية العلماء شددوا في هذا الوصال، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في تعجيل الفطر، رغب في تعجيل الفطر، وأذن النبي عليه الصلاة والسلام لمن أراد أن يواصل إلى السحر، أن يواصل إلى السحر، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله، أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. فهذا الحديث فيه النهي عن الوصال، والوصال المقصود به كما ذكرنا وصال الليل بالنهار، اليوم واليومين وهكذا. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر، أخرجه البخاري ومسلم من طرق عن الإمام مالك رحمه الله، وأخرجوه أيضا عن غيره. وجاء النهي عن الوصال في أحاديث كثيرة، فقد جاء في حديث أبي هريرة كما ذكر المصنف، وجاء أيضا في حديث أنس، وجاء أيضا في حديث عائشة، وكذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال، إياكم والوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني.
قال هنا عن مالك عن أبي الزناد وهو عبد الله بن الأكوان، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال، إياكم والوصال. هذا فيه تأكيد في النهي عن الوصال، إياكم يعني احذروا وانتهوا عن الوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. محتجوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لم يأخذوا بقوله، لأنهم فهموا أن النهي لا لأجل أنه محرم، ولكن لأجل إبقائه عليهم وخوفه عليهم، هكذا فهم الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها في حديثها في النهي عن الوصال، قالت عائشة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، نهى عن الوصال رحمة لهم. فهذا هو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم، وذلك جمعا بين قوله وبين فعله، ففعله يدل على الجواز وقوله يدل على التحريم، فجمعوا بين قوله وبين فعله بأن هذا لمن لا يطيق، أما من كان يطيق فإنه لا بأس بذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذه المسألة ونهاهم عليه الصلاة والسلام، ولما اعتذروا بفعله قال عليه الصلاة والسلام: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. وقال في حديث ابن عمر: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. وكذلك جاء في حديث أنس، وجاء في حديث عائشة كلها، وكذلك في حديث أبي سعيد الخدري كلها فيها أنهم اعتذروا بفعله عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم أنه في هذا الأمر هو على وجه الخصوصية، وأنه ليس كهيئة الناس، وإنما هو أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يجد من لذة العبادة ما يغنيه عن الطعام والشراب، وهذا ليس إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يكتفي بما يحصل له من العبادة ومن لذتها ومن سروره بها، أنه يكتفي بذلك عن الطعام والشراب. فليس قوله هنا عليه الصلاة والسلام: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، يعني أنه يأكل ويشرب، ليس الأمر كذلك، لأنه لا يكون مواصلا، وإنما أراد بذلك أنه يحصل له من السعادة واللذة بالعبادة، لأنه يناجي من لا نناجي، ومعرفته بالله تبارك وتعالى أعظم من معرفتنا، فلذلك له حالة خاصة وأمر خاص، فهو من الأمور الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، والتي لا يكون فيها اقتداء به عليه الصلاة والسلام، فيكون فيها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه النهي عن الوصال، وأن ما يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو خاص به صلى الله عليه وسلم، ولا يقتدى به في ذلك، لا يقتدى به في ذلك. ولما أصر من أصر على الوصال إنما أذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يواصل إلى السحر، مع تفضيل الفطر والاستعجال في الفطر، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، بما فيه من القوة ولما فيه أيضا من مخالفة اليهود ولما فيه من الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولما فيه من الدلالة على خيرية الأمة إن فعلوا ذلك. فالوصال ليس أمرا محمودا، وإنما هو منهي عنه، وقد شدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، شدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا جاء في حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والحديث رواه عن أبي هريرة عدد من الرواح من تلاميذ أبي هريرة. وفي رواية أبي سلمة عن أبي هريرة قال: فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقالوا أو فقال: لو تأخر لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. وهذا فيه غضب النبي عليه الصلاة والسلام من عدم الامتثال، فواصل بهم اليوم واليومين، وأراد أن يبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الوصال فيه إرهاق للجسد وفيه كلفة، والإسلام ما جاء بهذا الأمر، وإنما جاء الإسلام بالحنيفية السبحة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالسماحة ويأمر بالأيسر، وما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. هذا الدين ليس مأخوذا بالشدة، لن يشد هذا الدين أحد إلا غلب، وإنما يؤخذ باليسر والسهولة حتى يكون أدعى لدوام العمل، حتى يكون أدعى لدوام العمل. ولذلك لما أصر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه على أن يصوم ويزداد في الصوم لم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام إلا في صيام داود أن يصوم يوما وأن يفطر يوما. ولما كبر عبد الله بن عمرو ندم على أنه لم يقبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكتفي بثلاثة أيام من كل شهر، وذلك لأنه كره أن يترك عملا كان يفعله في وقت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن يطيق ذلك. ولذلك كان في آخر عمره يجمع الأيام فيفطر أياما ثم يحصل الأيام التي أفطر فيها فيصوم أيام متتالية. وهذا يدل على أن قبول الرخصة أوفق للنفس وأدعى لدوام العمل وأحب إلى الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وإن كان قليلا لكنه على سبيل الدوام هو أحب إلى الله عز وجل من أن يجهد الإنسان نفسه ثم يفتر عن العمل بقية وقته وبقية حياته. فيقول أبو سلمة في رواته أو يقول أبو هريرة في رواية أبي سلمة قال: فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر لزدتكم، يعني يوما ثالثا، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا، حين أبوا أن ينتهوا. وهذا الحديث فيه كراهية الوصال وليس التحريم، لأنه لا يمكن أن يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم بأمر محرم. أخذ أهل العلم من هذا، وإن كان في غضب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليعاقب بأمر منهي عنه، وإنما عاقب بأمر مشروع لكن غيره أولى، أو أنه يكون مكروها. فلا ينبغي للإنسان أن يواصل، وخير الأمر ما جاء في أمره عليه الصلاة والسلام من الاستعجال في الفطر، من الاستعجال في الفطر. وأخذ أهل العلم من هذا الحديث أيضا يعني من حديث أبي هريرة هذا أن السحور مستحب وليس بواجب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة، وهذا أمر والأمر يدل على الوجوب، لكن قالوا بأن وصال النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه اليوم واليومين يدل على أنه مستحب وليس بواجب، لأنهم في أيام الوصال لم يتسحروا، في أيام الوصال لم يتسحروا، فكان السحور مستحبا وليس بواجب، لكن ينبغي للإنسان أن لا يفرط في السحور ولو بجرعة ماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا، أسأل الله عز وجل ولكم التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم حفظكم الله في عرض بعض الأسئلة.
تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يؤخذ من فعل عمر رضي الله عنه مشروعية التذكير أو تذكير الأقارب والأصدقاء بالأعمال الصالحة عبر وسائل الواتساب ونحوها كصيام الاثنين والخميس وساعة الاستجابة وغير ذلك؟
نعم يجوز، هل يستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دعا إلى هدى كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فكونك تدعو الناس تحثهم على الخير هذا أمر مطلوب بأي وسيلة كانت، سواء كانت بمحاضرة أو بكلمة أو برسالة عن طريق الواتساب أو عن طريق تويتر أو عن يعني أي طريق أمكنك فيه أن توصل وأن تدعو إلى الخير وأن تحث الناس فيه على الخير، هذا حسن وتؤجر عليه ولك أجر من عمل به. وكم من إنسان كان ذاهلا عن أمر فلما ذكر تذكر، فلك أجره حينما ذكرت. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: كيف عدل ابن الزبير رضي الله عنه عن أفضل الصيام الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صيام داود إلى صيام الدهر عدا الأيام المنهية عنها، مع أن الأول أهون وأفضل؟
كما ذكرت لك هم ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أرشدهم إلى ما يقوونه وليس إلى ما هو أفضل، ورأوا أن سرد الصيام عبادة، وكلما زاد الإنسان من العبادة كان أفضل، لكن الذي يظهر أن الصيام الذي هو على وجه السرد ليس هو الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال نصا ظاهرا واضحا: أفضل الصيام صيام داود. فلعلهم فهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد الإبقاء عليهم وأن لا تذهب قوتهم، أو أنه لم يبلغوا هذا الحديث، وإنما علم أن الصيام عبادة حسنة فأراد أن يكثر منها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ذكر
بهذه المناسبة يعني الصحابة مثل غيرهم يختلفون، وقد يغيب عن أحدهم حديث أو قد يفهم الحديث على غير الوجه الذي فهمه به غيره من الصحابة، والعبرة حينئذ بالنص بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ذكرتم أن قبول الرخصة أحب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد جاء في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو كما جاء في الحديث، أليس هذا يدل على التساوي بين الأمرين؟
كيف؟
يعني كما جاء في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، ليست هذه اللفظة
ليس المقصود أنهما متساويان في نفس الوقت، فكما أن الله عز وجل يحب أن تؤتى فرائضه في وقتها فكذلك يحب أن تؤتى رخصه في وقتها، فالوقتان مختلفان، فكما أن الله عز وجل يحب من عبده أن يصوم وهو مقيم كذلك يحب من عبده أن يفطر وهو مسافر، يعني حال الرخصة هذا هو المقصود، الله أعلم.
نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: كيف التوفيق بين كون النبي صلى الله عليه وسلم قد حملهم على الوصال كالمنكل بهم، فيكون بذلك قد حملهم على أمر مكروه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث ليدل أمته على خير ما يعلمه لهم؟
الدلالة تختلف بحسب حال المدعوين، فتارة يحتاج المدعو إلى التغليظ، وتارة يحتاج إلى التيسير. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الوصال ليس هو الأولى وليس هو الأفضل، بل نهاهم عن الوصال. لكن لما أصروا على هذا الأمر أراد أن يبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام العلة التي من أجلها نهي عن الوصال، وأن النفوس لا تقوى على ذلك، وأنها لو أطاقت يوم فلن تطيق اليوم الثاني، ولو أطاقت اليوم الثاني فلن تطيق اليوم الثالث. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يردعهم وأن يبين لهم النهي عن الوصال بعمله حتى يكون أدعى لقبول هذا الأمر وهذا النهي. الله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا، وهذا السؤال الأخير، يقول صاحبه: هل يؤخذ من الحديثين الأخيرين، حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما، مشروعية مراجعة العالم عند الفتوى؟
لا أدري يعني هذا يدل عليه أو لا يدل، لكن مراجعة العالم في فتوى هذا يعني جائز، وللإنسان أن يراجع من استفتى حتى يبين له الدليل، لأن العالم قد يخطئ، العالم قد يخطئ وقد لا يتبين له وجه حديث، وقد يغيب عنه حديث، فإذا بينت له النص فقد يرجع عن قوله. فمراجعة العلماء ومراجعة طلاب العلم فيما يفتون فيه هذا أمر جائز، بل مستحب، بل يندب إليه، حتى يكون الإنسان الذي يستقبل الفتوى يكون على يقين من دينه، فلا يبقى في نفسه شيء يعارض الفتوى التي أخذها. وكذلك تعرف وجهة نظر العالم حينما تعرض له حديثا، ما وجه فهم هذا الحديث؟ قد يكون عندك حديث وفهمته فهما غير صحيح تظن أنه يعارض الفتوى، فيبين لك الشيخ وجه هذا الحديث حتى يتفق مع فتوى. فالمراجعة بين طلاب العلم وبين العلماء وطلاب العلم هذا أمر مشروع، بل هو مستحب، بل به ينمو العلم، به ينمو العلم، الله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، وشكر الله لكم ما قدمتم، وموعدنا يتجدد بكم في الغد إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
جزاكم الله.
صلى الله وسلم على نبينا محمد.